إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. فلما كانت الآية السابقة وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون فهي تذكر بالإحياء وبالإماتة ناسب هذا التذكير بالإحياء يعني أن الله يحيي ويميت. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بأنه يحيي ويميت وكان التذكير بالإحياء والإماتة بكسر الهمزة يقتضي التذكير بالأحياء والأموات بفتح الهمزة يعني الإحياء يقتضي أن هناك أحياء والإماتة تقتضي أن هناك أموات. فالآية السابقة ذكرت بالإحياء والإماتة أي أن هذا الفعل الذي هو الإحياء الإيجاد من العدم إلى الوجود الإخراج من العدم إلى الوجود وهذا هو الإحياء والإماتة أي الإخراج من الوجود إلى العدم وهذه الإماتة وهذا يذكر أن هناك أحياء وهناك أموات. الإحياء يذكر بالأحياء والإماتة تذكر الأموات. جاءت هذه الآية لتدل على عظم سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه كما أنه يحيي ويميت، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع والتكوين. فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، وأنه يعلم السابق واللاحق والمتقدم والمتأخر والأول والآخر، يعلم كل شيء، ما كان وما هو كائن وما هو وما سيكون، بل يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم، وعلمه شامل، علمه واسع، محيط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. يعلم المتقدمين والمتأخرين. المستقدمين يعني السين والتاء هنا ليست للطلب وإنما هي للتأكيد. السين والتاء في المستقدمين والمستأخرين للتأكيد وليست للطلب كما توجد في بعض المفردات، كمثلا المستنجد، يعني السين والتاء هنا للطلب، يعني الذي يطلب النجدة، والمستشير الذي يطلب الاستشارة. أما هنا فليست المستقدمين الذين يطلبون التقدم أو الذين يطلبون التأخير، إنما السين والتاء هنا للتأكيد. ولقد علمنا المستقدمين، يعني المستقدمين المتقدمين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني الله تعالى يعلم المتقدمين ويعلم المتأخرين. المتقدمون الذين تقدموا منذ بداية الخليقة إلى اليوم. المتقدمون يعني الذين ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة، الله تعالى يعلمهم جميعا وأحصاهم عددا. ويعلم المتأخرين أي الذين هم موجودون الآن والذين سيوجدون من بعد. فهذه الآية قد استوعبت الزمان كله، ماضيه وحاضره ومستقبله. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني المتقدمين والمتأخرين الذين مضوا والذين هم موجود الآن والذين سيأتوا. إذن فاستوعبت الزمان كله. فالله سبحانه وتعالى، وهذه الآية يعني سياق الآيات هو لإقامة الأدلة والبراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع، وأنه هو العالم، وأنه القادر، وأنه المتصرف، وأنه الذي يملك، وأنه الذي بيده كل شيء، وفي النهاية وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، هذا تفسير أن المتقدمين هم الذين ماتوا والمتأخرين هم الذين سيأتون. هناك تفسير آخر: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي علمنا المستقدمين في الطاعة والمستأخرين في المعصية. فالله تعالى يعلم الطائع ويعلم العاصي، ومن ثم يثيب الطائع ويعاقب العاصي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هناك تفسير آخر، وهذا هو الذي قيل بأنه سبب النزول، وهو والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه أيضا الألباني في سلسلته، ومفاده أن سبب نزول هذه الآية، ولعلنا كنا قد أشرنا في بداية الحديث عن تفسير سورة الحجر في مطلعها بأن هذه السورة هي سورة مكية، من السورة نزلت مكة، قيل أن هذه السورة مكية وهذا هو كذلك، إلا هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لماذا؟ قال بأن هذه الآية وحدها هي مدنية. لماذا؟ لأن سبب النزول يبين أنها مدنية. سبب النزول مفاده أنه كانت هناك امرأة جميلة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان بعض الرجال، وكانت امرأة يعني فتانة، يعني آية في الجمال، يقول ابن عباس: لم أرى أجمل منها، يعني كانت امرأة حسناء شديدة الحسن، فكانت فتنة للناس. فكان بعض الرجال يتقدم إلى الصف الأول هروبا من فتنة المرأة، وكان بعض الرجال يتأخر لأجل أن ينظر إلى هذه المرأة. وكما تعلمون أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجز في المسجد بين الرجال وبين النساء، فكان الرجال في المقدمة والأطفال في الصف الثاني في المؤخرة ومن ورائهم النساء. فنزلت هذه الآية، فكان بعض الناس يصلي بعد الرجال، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد التأخر إلى الصف الأخير، فإذا ركع نظر إلى هذه المرأة من تحت إبطيه أو من تحت إبطيه، فنزلت هذه الآية. فإذا كان هذا هو سبب النزول فتكون الآية بهذا المعنى تفيد تهديدا، تفيد تهديد لمن تكون فيها وعد ووعيد، وعد بالخير لمن يتقدم إلى الصف الأول، ووعيد لمن يتأخر لأجل هذه النية بطبيعة الحال الفاسدة. ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي المتقدمين إلى الصف الأول، والمستأخرين الذين يتأخرون إلى الصف الأول الآخر. وعلى هذا الأساس جاء الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أواخرها وشر صفوف النساء أولها. هذا الحديث لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان الرجال والنساء يصلون جميعا في المسجد بدون سترة وبدون حاجز بينهم. أما ولذلك قال العلماء إذا كانت هناك حواجز كما هو العصر الحديث، يعني إذا كانت هناك حواجز تفصل بين الرجال وبين النساء، فلا يمكن أن يكون هذا الحديث، فلا ينطبق هذا الحديث على الوضع الحالي، بل إن في هذه الحال ستكون خير صفوف النساء أيضا أولها، كما هو خير صفوف الرجال أولها كذلك أول صفوف النساء تكون خير، لأنه ليس هناك فتنة بطبيعة الحال. خير صفوف الرجال أولها وشرها أواخرها، وخير صفوف النساء أواخرها وشرها أولها. ومعنى شرها ليس معنى الشر هنا يعني المتعارف عليه، وإنما المراد بالشر هو يعني قلة الثواب، يعني الثواب الضعيف، ثواب قليل، أجر قليل، وليس معناه الشر يعني المتعاهد يعني المعروف، إنما المراد بقلة الأجر بالنسبة لي لمن كان في الصف الأول. مثلا إذا كان هناك يعني متسابقون، واحد جاء في احتل المرتبة الأولى والآخر المرتبة الثانية والآخر الثالثة والرابعة، واحد جاء في المؤخرة يعني هو الأخير، فيقول فلان أسوأهم كان هو فلان، يعني هو جاء في المرتبة الأخير يعني هو الأسوأ، لكن هو الأسوأ بالنسبة لي لمن 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 نال الدرجات ولمن نال المراتب ولمن حاز على الجوائز. إذن معنى شرها يعني أقلها ثوابا، هذا المعنى. أن أيضا ينبغي أن تفهم، لأن كثير من النصوص يعني ينبغي أن تفهم على حقيقتها. إذن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فإذا كان هذا هو سبب النزول فتكون الآية تفيد يعني نوعا من التهديد، أي إن الذي يتأخر بهذه النية سيكون مهددا بالعقوبة وبالانتقام. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. إذن كيفما كان الحال فالآية يمكن أن تحمل على عمومها، فالله تعالى يعلم المتقدمين الذين ماتوا والذين سيأتون، ويعلم المتسابق إلى الطاعة والمتأخر، ويعلم الذي يفعل الطاعة والذي يفعل المعصية، ويعلم كل واحد ما في قلبه وما في نيته. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، والآية مفادها تفيد هو سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ثم قال سبحانه: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، وهذا من تمام علمه سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى، أنه يعلم المتقدمين والمتأخرين، يعني هذه الملايير من البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة يعلمهم جميعا، كل واحد باسمه وكل واحد بعمله، وأنه سبحانه وتعالى سيجمعهم يوم القيامة وسيحشرهم، الحشر يعني الجمع. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، وإن ربك هو يحشرهم، وهذا أيضا الآية يعني فيها مجموعة من المؤكدات، إن وقد وإن ربك هو يعني ضمير الفصل، وإن ربك إن وهو يعني ضمير الفصل، وهذه كلها مؤكدات للرد على المنكرين الذين ينكرون البعث وينكرون الحشر وينكرون أن يحيى الإنسان بعد الممات. فقال سبحانه: وإن ربك هو يحشرهم، يعني هو يجمعهم. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وخلقهم من عدم ثم أماتهم، فإنه سبحانه وتعالى قادر على إحيائهم مرة أخرى، فمن باب أولى وأحرى. والله سبحانه وتعالى خلقهم ثم أماتهم، يعني فقدر عليهم الموت، هذه الموجودات التي أوجدها الله، منها الإنسان الذي هو المقصود بالذات، هذا الكائن العظيم، هذا الإنسان المخلوق العجيب خلقه الله سبحانه وتعالى وقدر عليه الموت، ثم أنه سيحشره ويحييه من جديد ليحيا الحياة الأبدية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر عليه الموت، والموت حق على كل إنسان، وأن هذا الإنسان الذي سيموت لابد أن يحيا من جديد، وأن هذه الحياة الأخيرة هي حياة أبدية سرمدية لا نهاية لها، وإنما هي دائمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبتلي الناس وليختبرهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولولا هذا الابتلاء ولولا هذه الحكمة، لا، لو كان الله سبحانه وتعالى يعني خلق الناس وحكم عليهم بالموت وأن هذا الموت لا حياة بعده، لكان هذا خلاف الحكمة، وأنه سبحانه لو كان الأمر كذلك لخلقهم لأول مرة وجعلهم مؤبدين في الحياة، لأن الله سبحانه خلق الناس للتأبيد، ولما يعني فرض عليهم الموت لأجل الابتلاء، ولأجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن وإن ربك هو يحشرهم، هو وحده القادر على ذلك سبحانه وتعالى، وأن هذا الحشر حق لا محالة، كائن لا محالة، آت لا ريب فيه. وإن ربك، والإضافة إلى رب محمد صلى الله عليه وسلم تنويه وتشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول الذي أضافه الله إلى نفسه، الذي أرسله الله إلى الناس وكذبوه وتعجبوا واستغربوا أن يكون هذا النبي هو يأتي الوحي من عند الله ويخبرهم بأنه سيأتي يوم القيامة، وأن هناك موت وأن هناك بعث وهناك حشر، فهم يستبعدون ذلك. فجاءت هذه الآية لتنوه بقيمة هذا النبي وأنه رسول حقا، وأن ما أخبر به من الحشر ومن البعث هو حق لا شك فيه. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قل هل أنبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني الذين المشركون الكافرون قالوا، يعني مستهزئون، هل أنبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وأصبحتم عظاما نخرة أن الله تعالى يجمعكم من جديد. يعني واحد يقول بأن هناك بعث وهناك حشر وهناك كذا، يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذين كفروا هل ننبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يعني هم يقولوا إما أحمق وإما مجنون وإما شيء أصابه، يعني الإنسان مزق كل ممزق وبعد ذلك يعود ويحيى من جديد. فهؤلاء يعني ناس يعني في غاية السخافة وفي غاية الحمق وفي غاية الطيش وفي غاية البعد عن النظر والاعتبار والاستدلال بما يرونه، إنهم يرون الحياة والموت كل يوم. فالله تعالى إذا كان يحيي ويميت، فإذا قال لك الله تعالى أنا أحيي وأميت، فمعنى ذلك ليس هذا أمر نظري فقط لا تشاهده حتى يوم القيامة، بل إنك تشاهده كل يوم، كل يوم تشاهد الموت وتشاهد الحياة في الكائن، في الإنسان، في النباتات، في الكائنات، في كل شيء. أنت كل يوم تشاهد الحياة وتشاهد، فهو يفعل يعمل ذلك كل يوم. فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهذا أمر دليله مشاهد كل يوم، وليس أمرا خاصا بيوم القيامة فقط. وإن ربك هو يحشرهم، والحشر يعني الجمع، بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ويجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد، فهذا هو الحشر، الحشر هو الجمع، وبعده يكون النشر، نشأ عن الافتراق، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وهذا تعليل للآية السابقة، إن الله تعالى حكم وقدر الموت على الناس وأنه لا بد أن يحييهم من جديد، وقدر عليهم ذلك لأنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم إنه، وإن هنا للتعليل، لأن إن في استعمالات القرآن الكريم إذا كانت في غير مورد الإنكار على في غير مورد الإنكار على من يجاحد في مسألة ما فإنها تكون للتعليل، لأن إن تكون للتأكيد وتكون هنا للتعليل. وإن ربك هو يحشرهم إنه، لماذا يحشرهم؟ لأنه، هذا هو التعليل يعني، إنه حكيم عليم. الله تعالى يحشر الناس ويجمعهم لأنه حكيم عليم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، والعليم هو الذي يعلم كل شيء. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه قدر الموت على الخلائق وأحياهم من جديد كما قلنا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليجازى كل واحد على عمله. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة مقطوعة بالموت، هي حياة متواصلة، حياة دائمة، كما قال عمر بن عبد العزيز: إنما ولدتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار. إنما ولد الناس للأبد، خلقوا للأبد، إنما خلقتم للأبد، للدوام. وهذا أيضا أمر يعني يحس به الإنسان بين جنبيه ويسعر به ويحس بأنه يعني من طبيعته أنه يحب الخلود ولا يحب أن يفارق هذه الحياة، يحب العيش، يحب الحياة على طول. ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عبثا في الناس، ما خلقه إلا لأنه سيتحقق، ما خلقه فيهم وأوجده وجعله غريزة وفطرة إلا لأنه فعلا سيتحقق. ولذلك إن مجرد أن هذه الحياة ستنقطع بالموت ثم تعود من جديد إلا أنها حينئذ تكون أبدية لا نهاية فيها، لا نهاية لها. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. والحكمة هي وضع الشيء، يعني أن الله تعالى قدر هذه الأمور لأنه حكيم، يتصرف بحكمة ويعامل كل واحد يعني ما يستحق، وينزله المنزلة التي يعلمه سبحانه وتعالى أنه يستحقها. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذا كانت الآية السابقة تحدث عن الإحياء والإماتة، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وهذه آية عامة، يحيي ويميت، يحيي ومن جملة الذين يحييهم ويميتهم الناس، الإنسان. فجاءت هذه الآية لتفصل ولتحدد بداية الإنسان من آدم، كيف نشأ آدم وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى وما هي المادة التي خلقه منها. فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والمراد بالإنسان هنا آدم لا غير. ولقد خلقنا الإنسان لأنه أبو البشر وأبو الإنسانية، بداية الإنسان من آدم، فهو وحده الذي خلقه الله من هذه المادة المذكورة هنا. أما نسله فهم ليسوا مخلوقين من التراب، وإنما مخلوقين من الماء كما هو معلوم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أي آدم من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين المخلوط بالماء الذي ترك حتى يبس. الطين إذا يبس بحيث إذا ضرب فيه ونقر أحدث نوعا، أحدث صوتا، هذا معنى الصلصلة. الصلصال يعني الصوت، صوت الطين إذا نقر، يعني إذا أخذت قطعة من التراب وخلطتها بالماء وتركتها حتى يبست، وبعد ذلك تنقر فيها كذا فتحدث صوتا، هذا الصوت يسمى الصلصال، يعني الصلصلة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال أي من طين يابس خلط بالماء حتى يابس. فإذا يبس صار إذا نقر أصبحت له يعني صلصلة وصوت. وهو مثل الفخار، الصلصال مثل الفخار، إلا أن الفخار هو الذي طبخ بالنار حتى إذا يبس، يعني يبسه نتيجة لطبخه في النار، فإذا طبخ في النار صارت له أيضا صلصلة. إذن التراب إذا طبخ بالنار يسمى الفخار، وإذا جمع ويبس، إذا يبس هكذا طبيعة عن طريق الشمس أو كذا فيسمى ماذا؟ صلصال. وإذا طبخ بالنار يسمى فخار. والذي قال تعالى لقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار، يعني مجرد تشبيه، هو ليس فخار إنما هو مثل الفخار، لأن الفخار يبس بالنار وهذا يبس بطبيعته بدون نار. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين المخلوط بالماء الذي تغير لونه أو اسود لونه وأصبح يعطي رائحة كريهة، هذا هو الحمأ. الناس يكون عندهم آبار، عندهم عيون، يريدون إزالة الحمأ منها، أصبح حمأ يعني هكذا تغير وأصبح يعني لونه سواد، لونه أسود ومتغير الريح. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ومعنى مسنون أي متغير. خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين أسود متغير، سود لونه بكثرة مجاورته للماء، فالماء التراب إذا خليته مدة طويلة قدام الماء يتغير لون هذا التراب ويصبح يعطي رائحة. إذن هذا المعنى، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، مسنون أي متغير. جاء في سورة البقرة لم يتسنه، معنى لم يتسنه أي لم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، معنى لم يتسنه أي لم يتغير. إذن سن شيء يعني تغيره، وكأنه مأخوذ من السنة، بمعنى أنه يعني ترك مدة ما يقرب من سنة، يعني مدة طويلة تشبه السنة، فإذا ترك هذه المدة الطويلة فيحدث له هذا النوع من التغيير. إذن من حمأ، من صلصال من حمأ مسنون، أي أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث الأخرى أن الله سبحانه وتعالى جمع من كل أصناف الأرض ليخلق آدم، من جميع عناصر الأرض، من الأبيض والأحمر والأسود والأشقر والمتوسط وهكذا، جميع أجزاء الأرض جمعها الله سبحانه وتعالى، ثم تركت حتى يبست، خلطت بالماء حتى يبست، ثم جاورها الماء فصارت يعني تعطي هذا اللون وتعطي هذه الرائحة، وأصبحت تحمل رطوبة، صح ولا لا؟ أصبحت تحمل يعني رطوبة معينة، فهي ترابية فيها رطوبة وفيها بطبيعة الحال هذا المزيج وهذا الخليط ماء تراب يعني رطوبة معينة، ثم أيضا وصلت إلى حد الفساد، يعني كأن هذا الطين يعني وصل إلى حد الفساد فأصبح يعطي رائحة كريهة. فهذه مادة ماهية الحياة. ولذلك سبحان الله، يعني إذا نظرت إلى الأرض الآن، خذيت واحد المجموعة ديال التراب عملت لها الماء، وهذا الماء حينما يختلط بالتراب ويترك مدة معينة فتصبح فيه رطوبة معينة ويتعفن هذا التراب، فإذا تعفن التراب ونبشت فيه تجد فيه حياة، تجد فيه دود، يعني هذه مادة الحياة. يعني ولذلك الأرض لا تنبت إلا إذا نزل عليها المطر، صح ولا لا؟ ينزل على المطر وهذا المطر يجاور هذه الماء ويبقى فيها مدة معينة فيحصل فيها نوع من الرطوبة ونوع من التعفن، إذا لم تتعفن فلا يكون فيها حياة. هكذا يعني هي المادة التي خلق منها آدم، طين مخلوط بالماء تغير لونه تعفن حتى أصبح يعطي رائحة، إذن هذا معنى مسنون يعني متغير، هذه هي المادة التي خلق منها آدم. فلعل الإنسان يعني ينظر ويقول إذا كانت هذه المادة حقيقة مادة يعني مهينة، مادة حقيرة يعني تراب يعني أسود متغير متعفن كريه الرائحة يعني، ومع ذلك وجد منه هذا الإنسان العجيب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، وأنه يخلق من أي شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا جعل الله تعالى مادة الحياة في النباتات وفي المخلوقات الأخرى على هذا الأساس، ترابية رطوبة زائد التعفن فتنشأ عن ذلك الحياة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا هو بداية الإنسان. هذا الإنسان العجيب هو من الطين، أصله من الطين، أصل الإنسان من طين، ثم من نطفة بعد ذلك يعني بعد الطين أبناء آدم وذرية آدم ليس من الطين وإنما هي من النطفة يعني من المني من الماء. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فالآية هنا وهذه الآية تكررت أو ما يشبهها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، كلها الآية تحدث عن بداية خلق آدم وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود وخلق الشيطان وإبليس إلى آخره. فالآية هنا في سورة الحجر تحدثت عن خلق آدم وأنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجان من مارج من نار، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني أصل آدم من التراب، أما ذريته فهي من المني كما هو معروف، هذا ما نص عليه القرآن أيضا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من الطين آدم، وخلق الجان خلقه من مار، وخلق الجان من أين؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أصل مادة خلق الجن هو نار السموم، نار سموم، ومعنى السموم أي النار المحرقة، النار الحارة، الحارة محرقة يعني، من نار السموم أي من نار حارة تحرق وتدخل إلى المسام. سموم تدخل المسام، يعني المسام هي الثقب الموجودة في جسم الإنسان في رأسه وفي جسمه للريح، فهي ريح هي نار، وهناك من قال نار لا دخان لها، نار السموم هي النار التي ليس فيها دخان، وهذه تكون يعني خطيرة جدا. فنار السموم هذه المادة النار الحارة المحرقة خلق الله سبحانه وتعالى منها الجان، خلق آدم من طين من تراب بهذه الصفة، وخلق الجان، والآية تبين على أن خلق الجان سابق على خلق الإنسان، يعني كل سبق واش آدم ولا الجان، واش الإنس ولا الجن، الجن سابق على الإنس بهذه الآية. والجان خلقناه من قبل ماذا؟ من قبل الإنسان، من قبل آدم، فخلق الله الجان هو الأول، ومن وبعد ذلك خلق الإنسان. والجان هو الجن يعني، والجان خلقناه من قبل أي من قبل آدم، من أين؟ من المادة، ما هي؟ من نار السموم، في آية أخرى من مارج من نار، من مارج من نار. إذن من نار السموم كما قلنا هي النار الحارة، نار ملتهبة، نار محرقة، خلق الله سبحانه وتعالى يعني الجن، ومنه إبليس، ومن الجن إبليس والشياطين خلقوا جميعا من النار. وفي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. صلى الله عليه وسلم كبين أن هذه الأجناس الثلاث خلقت من عناصر ثلاث مختلفة، فعنصر الإنسان هو الطين، وعنصر الجان هو النار، وعنصر الملائكة هو النور، الملائكة خلقوا من النور، والجان خلقوا من النار والإنسان خلق منه من الطين فهو ابن الطين ابن الأرض. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله آدم من التراب وتناسلت ذريته وأصبحت مادة التناسل هو من كما قال من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يعني من سلالة يعني هناك تسلسل سلالة بداية من تراب ثم من نطفة. فالجان خلقناه من مارج من نار خلق الله سبحانه الجنة من نار السموم يعني أصل الجان هو أيضا من النار. وهذا أيضا ممكن أن يكون أيضا التناسل والجن يتناسلون أو لا يتناسلون. فالجن يتناسلون وهل مادة النار هي مادة التناسل أو مادة أخرى؟ ممكن أن يكون شيء آخر وليس مادة النار بدليل أن آدم خلق من التراب ومادة التناسل في ذريته ليس هو التراب. فكذلك الجان يعني خلق من النار وليس بالضرورة أن يبقى كل جن يخلق الآن هو من النار بل قد يكون عن طريق التناسل بين الجن وهم يتناسلون كما صحت بذلك الأحاديث. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سبحان الله إن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة قبل أن يوجد هذا المخلوق هذا الإنسان وأخبرهم من أي مادة سيخلق الله تعالى هذا الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق فأخ بشرا من طين يعني بدون تفصيل هنا بتفصيل بشرا من طين يعني من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة يعني يذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وهذا يدل على أن الملائكة سابقين على خلق إيش؟ خلق آدم بدليل أن الله تعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صح؟ إذن المخلوق المتأخر هو هذا الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا والبشر يعني هو آدم فالبشر والإنسان كلمتان مترادفتان بشر والإنسان هو يعني في حال في حال كلمتان مترادفتان إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون كما شرحنا يعني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فإني سأخلقه من هذه المادة التي تعرفونها. فإذا سويته أي جعلته بشرا سويا فصورته وعدلته وأحسنت صورته وهيأته على الصورة التي أريد أن أخلقه عليها فقعوا له ساجد بمجرد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخ الله فيه الروح وأصبح كائنا حساسا متحركا يحس ويشعر بعدما ينفخ الله فيه الروح. هذه النفخة أو هذه الروح التي هي لطيفة ربانية لا يستطيع أحد أن يعرف كيفيتها ولا أن يحدد صفتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالله تعالى أودع فيه الروح ونفخ فيه الروح كيف ذلك وكيف حصل الله أعلم. المهم أن الله تعالى يعني أوجد هذا الكائن وصوره من الطين ونفخ فيه الروح فأصبح هذا الكائن حيا ناطقا متكلما سميعا بصيرا حساسا مشعرا يعلم ويفهم ويتحرك ويتكلم وكما هو مشاهد. إنها قدرة الله المطلقة. فإذا سويته بعد التسوية والتسوية يعني كما في آية أخرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك يعني كإنسان سوية معتدل القامة متوازن يعني جميل الصورة حسن الهيئة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلما خلق الله آدم على هذه الحال قال الملائكة بمجرد أن أنفخ فيه الروح فقعوا له ساجدين يعني اسجدوا له. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يجب تنفيذه. فالملائكة وفي البقرة يعني تحدثت الآية وفي الأعراف إني خالق إني جعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم وبين لهم الله سبحانه وتعالى أن آدم هذا هو إنسان عجيب وإنسان معلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أمر الله بالسجود لآدم. هل هو قالوا هو يعني السجود هو سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة، لأن السجود لا يكون إلا لله. إذن فسجد الملائكة لآدم تنفيذا لأمر الله، يعني السجود لآدم هو يعني تأدبا واحتراما لآدم، فهو فيه تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني سجود قالوا تحية وإكرام وليس سجود عبادة، فالعبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يكون السجود يعني جائزا في ذلك الوقت، لأنه في كان نقرأ في القرآن في قصة يوسف عليه السلام، فخروا له سجدة ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدة، هل هو السجود أيضا سجود تحية واحترام أم هو سجود يعني عموما، هل هو سجود يعني مجرد حناء الرأس أم وجود يعني الله أعلم. المهم احنا في مصطلحنا الشرعي الآن السجود نستعمله في وضع الجبهة على الأرض، وأنه في شريعتنا وفي شريعة الإسلام لا يجوز السجود لأحد إلا لله، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لكثرة أو شدة حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ففي شريعتنا أن السجود حرام، يعني سدا للذريعة وسدا لباب الشرك حتى لا يقع الناس في عبادة المخلوقات. أيوة هذا من جهة أخرى أن السجود يعني سجود الملائكة لآدم هو يعني ليس من نوع العبادة أبدا، وإنما هو مثل السلام، نحن عندنا السلام، فقد يكون السجود من هذا القبيل أيضا. فسجد الملائكة لآدم يعني فحيوه واحترموه وتأدبوا له، لأنه مخلوق عجيب اختاره الله سبحانه وتعالى وفضله، وهذا ما يدل على أفضلية الأنبياء على الملائكة، ما يدل على أفضلية الأنبياء على الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، كلمة الفاء فسجدوا يعني لم يتأخروا لحظة، فبادروا إلى الامتثال، لأن الفاء تدل على يعني عدم التراخي والمبادرة إلى الفعل. فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، كلمة الملائكة جمع في الألف واللام للتعريف يدل على العموم، أي كل الملائكة. ولما كان يمكن التخصيص الملائكة بإخراج بعض أفراد الملائكة، جاء التأكيد بمؤكدين كلهم أجمعون، فكل من ألفاظ التوكيد وأجمعون من ألفاظ التوكيد، إذن أكد بتوكيدين للدلالة على أنه لم ينفرد أي ملك، يعني مش كاين شي ملك مسجدش أبدا. لو قال فسجد الملائكة ممكن أن يكون بعضهم لم يسجد، لكن كلهم أجمعون، كلهم لم يبقى أحد، أجمعون لم يبقى أحد. فالتأكيد بهذا المستوى بمؤكدين يدل على أنه لم يخرج أحد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، جاء الاستثناء، إبليس سجد ولم يسجد، إبليس لم يسجد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذن إلا إبليس، وهل هو من الملائكة؟ الاستثناء يقصد فسجد الملائكة إلا إبليس، هل هو من الملائكة؟ احنا قلنا الملائكة سجدوا جميعا بدليل المؤكدات، بدليل كل وأجمع، وكل وأجمع هذه لا تقبل التخصيص أبدا ولا تقبل الاستثناء، تأكيد بكل وأجمع لا يقبل الاستثناء. إذن شنو كيبقى؟ كيبقى أن الاستثناء متصل ولا منقطع؟ الاستثناء منقطع، وأن الملائكة وأن إبليس ليس من الملائكة. وقد عرفنا العنصر الذي خلق منه، وخلقناه والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور، إذن فإبليس ليس من الملائكة. ذكر في سياق السجود في الأمر أمر في سياق الأمر كيف ممكن أن يقول الإنسان أين الأمر الموجه لله؟ إذا كان إبليس يعني خرج هنا لم يسجد، أين الأمر الذي وجه إليه؟ الأمر وجه الملائكة، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا، فيقال بأن أكيد أن إبليس وجه لها الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أمره. وآية أخرى تدل على ذلك، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. إذن الله تعالى أمره بالسجود أو لم يأمره؟ أمره بالسجود. ذكر أن الأمر المهم هو أن الله تعالى أمره بالسجود، فرفض أن يسجد. إلا إبليس أبى. إبليس ما بغاش يسجد لمن؟ لآدم. إلا إبليس أبى. من أبى؟ امتنع. إلا إبليس أبى يعني امتنع. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إبليس أبى كين ثلاثة هيك، في إن الله لا يستحي، وفي هنا، وفي في طه يقول إن لا إبليس أبى ثلاثة يبابا فيستحي ربما، وطه مكملة يعني لا إبليس أبى باش يعني أن يكسمه بالنصاص، يعني نصوص معينة يحفظها الطالب حتى لا تختلط له. هذه أيضا من قصة آدم، هذه وقصة خلق آدم والملائكة هي من المشكلات في القرآن الكريم. إلا إبليس لم يكن في أيام لما فيش أبا، ولكن هنا كان ثلاثة في البقرة وفي الطه وهنا في الحجر. إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين، أبا وامتنع، قال أنا ما اسجدش. إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين، أن يسجد مع الملائكة. فالله سبحانه وتعالى سأله ليبين حجته، يعني ما هو الدليل، ما هو المانع، ما هو العذر. قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين، يعني ما هو المانع، ما هو عذرك، بين حجتك، إن كان لك حجة فأدلي بها. يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين. فبين الخبيث عن كبره وعن حسده وبغضه لآدم، يا إبليس ما منعك ألا تكون مع يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تلاحظ، شفت كيف نظر إبليس عدو الله إلى آدم نظرة ازدراء ونظرة احتقار، كيف أسجد لهذا الذي خلقته من هذه الصفة، طين مغير رائحة، قالوا رائحته كريهة يعني مسودا له، كيف أسجد له؟ قال لم أكن لأسجد لبشر، لم أكن أفعل ذلك، يعني لا يليق بهذا المعنى، لا يليق بأن أفعل ذلك. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، خلقته يا رب، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي آية أخرى لا إبليس أبى واستكبر، فهو تكبر، رفض أن يسجد لآدم كبرا وحسدا، وقع في مجموعة من المحذورات، خالف أمر الله سبحانه وصاحب ذلك الكبر والحسد. وكما تلاحظون أنه عدو الله حينما رفض أن يسجد لآدم اقتصر على ذكر الطين والحمأ المسنون، ولم يلتفت إلى النفخة، إلى نفخة الروح. حقيقة أن آدم لم يشرف بالتراب والطين، وإنما فضل به وشرف به بالنفخة الإلهية، بهذه اللطيفة الربانية، بالروح التي وهبها الله فيه، بهذا شرف. ولله تعالى قال الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولكن إبليس أعرض عن صفة الكمال الموجودة في الإنسان التي ترفعه إلى الأعلى، يعني هو طواها ولم يذكرها، وإنما اقتصر على الجانب الطيني. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وفي آية أخرى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو فضل نفسه على آدم ويرى أنه خير من آدم، أنا خير منه. باش خير منه؟ لأنه هو خلقته من طين، وهو يقول خلق من النار، إذن في نظره أنه يفضل النار على الطين، لأن النار جسم لطيف نوراني، والتراب جسم كثيف مظلم، فهو إذن يرى، وهذا يعني من اجتهادته الخاطئة، فهو يرى أن النار أن النار أفضل من الطين. مش كل قالوا بأن النار أفضل من الطين، فمن طبيعة النار الإحراق وتاتع الأخضر واليابس ولا خير فيها، ومن طبيعة التراب أنه ينبت وينتج، وإذن أين الأفضلية يعني؟ ثم إن الأفضلية الله تعالى هو الذي يبين الأفضل والمفضول وليس إبليس. فإبليس يعني حسد آدم واستكبر على آدم ورفض أن يسجد لآدم، وهو في ذلك خالف أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه نسي أن الله تعالى هو الذي يأمره. آدم لم يأمره، الله تعالى هو الذي أمره، فهو خالف أمر الله. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال من حمإ مسنون. فكان نتيجة هذه المخالفة هو الخروج. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فكانت نتيجة هذه المخالفة لأمر الله هو الطرد والبعد من رحمة الله. فاخرج منها، منها من أين؟ من الجنة أو من السماء؟ هو كان في الجنة مع آدم صح؟ والعلماء اختلفوا في الجنة التي كان فيها آدم، هل هي في السماء أم هي في الأرض؟ هل هي جنة الخلد التي وعد بها المتقون أم هي جنة أخرى؟ فهناك من قال بأن هذه الجنة التي أخرج منها آدم، وأخرج منها الشيطان، أخرج منها آدم بسبب المعصية، وأخرج منها الشيطان أيضا بسبب المعصية، إلا أن معصية إبليس ليست كمعصية آدم. آدم تاب فتاب الله عليه، وإبليس لأن كانت معصيته الشهوة، آدم كانت معصيته الشهوة فيرجى لها توبة، فتاب فتاب الله عليه. أما إبليس فكانت معصيته الكبر، ومعصية الكبر عاقبته وخيمة، فلذلك لم يتوب. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها من الجنة أو من السماء. وهل هذه الجنة التي كان فيها آدم وأخرج وطرد منها إبليس هي جنة الخلد أم هي جنة أخرى؟ فهناك من يرجح على أن هذه الجنة التي أخرج منها طرد منها إبليس بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى وكبره، وأخرج منها آدم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قيل بأنها ليست هذه الجنة هي جنة الخلد، بدليل أنها قد تكون هذه الجنة هي في الأرض، هذه الجنة التي أخرج منها آدم وإبليس هي في الأرض وليس في السماء، وقد تكون أعلى في منطقة من الأرض فيها جنان كما وصف الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. المهم أنه لأن ما يدل على أن هذه الجنة هي ليست جنة الخلد التي وعد المتقون بأن الله تعالى أخبر بأنه سيخلق آدم فين؟ في السماء ولا في الأرض؟ إني جاعل فيه في الأرض خليفة، وخلقه من الأرض، من صلصال من حمأ مسنون، خلقه في الأرض، وليس فيه دليل أنه نقله إلى السماء. هذا جانب. جانب آخر على أن الجنة التي وعد بها المتقون أخبر الله سبحانه وتعالى أن من دخلها لا يخرج منها وما هو منها بمخرجين. لو كانت جنة الخلد لا يمكن الخروج منها، وهذه قد حصل الخروج منها. ثم قوله تعالى هبيطوا منها جميعا لا يدل على أنها في السماء، وإنما قد تكون في مكان أعلى، لكلمة الهبوط تستعمل حتى في الانتقال من مكان إلى مكان، كما في قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا يعني ليس أنهم كانوا في السماء ونزلوا إلى مصر. إذن فهناك دلائل على أن جنة التي أخرج منها إبليس وأخرج منها آدم عليه السلام ليست هي جنة الخلد، بدليل أن إبليس أيضا حينما وسوس لآدم وزين له المعصية قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تعالى أسكن آدم الجنة وأمره أن يأكل من أباح له أن يأكل من كل ثمارها إلا شجرة واحدة. فجاء إبليس واغتنم هذه الفرصة، وكما يقولون كل منهي عنه محبوب، يعني الحاجة اللي كل إنسان منهي عنها هي اللي قاعد يمشي لها، ولذلك الولد الصغير إذا نهيته قلت له ما تعملش هذه هي اللي غادي يمشي لها. فآدم غواه الشيطان ودله بغرور على أن هذه الشجرة إذا أكل منها فسيخلد في الجنة، فدله بالخلود ولا لا؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ ولو كان آدم يعلم أنه في هذه الجنة هي جنة الخلد لما أمكن لما تجرأ إبليس أن يزين له وأن يقول هذه إذا أكلت من هذه الشجرة ستخلد. ممكن أو مش ممكن؟ مش ممكن. لا يتجرأ إبليس على أن يقول لآدم هل أدلك على شجرة الخلد، وآدم عليه السلام يعلم أنه في جنة الخلد. إذن فهل يغويه بشيء هو يعني يتمتع به؟ إذن هذا يدل على أنها ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة أخرى، لأن الله تعالى أراد أن يخلق آدم في الأرض واستخلفه في الأرض. وصحيح أنه كان في جنة ذات بساتين وأنهار، وأنه ليس فيها جوع وليس فيها شمس وليس لا يعني لا يعرى أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، لا يشعر بالألم الداخلي الجوع ولا بالألم الخارج الحرارة الشمس، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا كان موجود يعني، فأخرج منها، ولكن ليست هي الجنة التي وعد بها المتقون يوم القيامة التي هي في السماء. إذن فإبليس عليه لعنة الله رفض أن يسجد لآدم باعتبار أن آدم خلق من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكانت النتيجة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذه النتيجة، فاخرج منها، هذه نتيجة معصية هي اللعنة. فإن عليك اللعنة، هنا جت بالتعريف وفي آية أخرى بالتعريف، ولكن بالإضافة إن عليك لعنتي، هي نفسها اللعنة هنا يعني لعنة الله، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إذن فكانت النتيجة أن طرد يعني إبليس من رحمة الله، وأصبح رجيما لعينا طريضا بسبب مخالفته لأمر الله وتكبره على آدم الذي فضله الله سبحانه وتعالى، فضله عليه واختاره الله، فهو يعترض. هذا أيضا فيه الكبر، فيه مخالفة لأمر الله، فيه الاعتراض على الله على أمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قرر أمرا وفضل، والله يفضل ما شاء على ما شاء، وهو رفض هذا التكريم ورفض هذا التفضيل، فهو إذن يعترض على تصرف الله سبحانه وتعالى. وسنعود إن شاء الله إلى إتمام الحديث عن هذه الآية بحوله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.